إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. من إذاعة العراق الحر يتجدد لقاؤنا معكم مستمعين الأعزاء في كل مكان، ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم الأربعاء، والتي نستهلها بمتابعة لنشرة الأخبار التي أعدها ويقرأها عليكم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح الرئيس العراقي جلال طالباني في ختام زيارته إلى الأربعاء أنه حصل على تعهدات من طهران بدعم جهود الحكومة العراقية في إحلال الأمن وإنهاء التمرد في البلاد. ونقل عن طالباني قوله مودعا نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد: إن لإيران مصلحة في أمننا تماما مثل مصلحتها في أمنها، وعلينا استخدام كل الوسائل لإحلال الأمن في العراق بحسب تعبيره. وأوضح الرئيس العراقي أنه حصل على تعهدات بالدعم خلال محادثاته مع الرئيس الإيراني ومرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. ووكالة فرانس برس للأنباء إليه القول أيضا إن جميع المسؤولين الإيرانيين أبلغوه خلال المحادثات بأنه ليس هناك حدود لتعاون إيران ودعمها للشعب والحكومة العراقيين على حد تعبيره. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق بدء عملية عسكرية جديدة في منطقة التأميم جنوب الرمادي. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم الأربعاء إن نحو 200 جندي من الجيش العراقي و200 جندي من الفرقة الثانية لمشاة البحرية الأمريكية المارينز بدأوا العملية التي أطلق عليها اسم الأسد بتاريخ 22 من تشرين الثاني. وأضاف البيان أن هذه العملية شأنها شأن عمليتين أخريين نفذتا في منطقتين مختلفتين من الرمادي تستهدف قطع إمدادات المتمردين وتوفير الظروف الملائمة للانتخابات المقبلة. وفي بيان آخر تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأربعاء أعلنت التعديات أنه سيتم اليوم إطلاق سراح 84 معتقلا من السجون بعد مراجعة ملفاتهم من قبل الهيئة المشتركة لمراجعة ملفات المعتقلين. وأوضح البيان أن هذه الهيئة التي تأسست في آب 2004 وترأسها سلطة عراقية راجعت حالات أكثر من 21,700 معتقل، وأوصت بإطلاق سراح أكثر من 21,000 شخص بحسب تعبيره. ذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن شروط خفض عديد الجنود الأمريكيين المنتشرين في العراق يمكن أن تتوافر في وقت قريب جدا على حد تعبيرها. ورد ذلك في سياق تصريحات أدلت بها لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية مساء الثلاثاء، وأشارت فيها إلى تصريح سابق للرئيس جورج دبليو بوش ذكر فيه أنه عندما تصبح القوات العراقية جاهزة فإن الولايات المتحدة ستفكر في خفض قواتها. وأضافت رايس: أعتقد أن العراقيون قادرين على تولي أمن مستقبلهم قريب جدا بحسب تعبيرها، لكنها ذكرت أنه سيتعين على قوات الأمن العراقية أن تثبت قدرتها على الإمساك بزمام الأمور في البلاد قبل بدء انسحاب للقوات الأمريكية. ونقلت وكالة أنباء عالمية عن رايس قولها في مقابلة أخرى مع شبكة CNN أن عدد العسكريين الأعضاء في الائتلاف في العراق سينخفض بشكل واضح لأن القوات الأمريكية لم تعد مفيدة بحجمها الحالي. وفي سياق متصل أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن صحيفة واشنطن بوست بأن وزارة الدفاع الأمريكية حددت مجموعة من التواريخ عام 2006 تبحث فيها المزيد من خفض القوات لينخفض عدد الجنود بنهاية العام المقبل في إطار سيناريو معتدل التفاؤل إلى أقل من 100,000 جندي بدلا من أكثر من 150,000 في الوقت الحالي. في الكويت أعلن اليوم الأربعاء اعتقال 20 وصفوا بأنهم قراصنة استخدموا زورقا مسروقا للسطو على سفن كويتية. وأفادت رويترز نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية كونا بأن المقدم مبارك العميري من خفر السواحل الكويتي أعلن أن دورية بحرية اعتقلت الرجال بعد مطاردة في أعقاب ورود تقارير عن سطو مسلح في المياه الإقليمية الكويتية. وقال العميري إن الرجال الأربعة الذين قيل إنهم عراقيون أحيلوا إلى النيابة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية. وكان الرجال يستخدمون زورقا سرق من مالكه الكويتي قبل 6 أشهر. في القدس أعلن الرئيس الإسرائيلي موشي قصاب أنه وقع اليوم الأربعاء مرسوما يقضي بحل الكنيست ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في 28 من آذار المقبل. وجاء هذا القرار بعد أيام من المناورات السياسية وقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الانسحاب من حزب الليكود وتأسيس حزب وسط جديد. وفي سياق متصل ذكنا من الأمان الإسرائيلي أن الحزب الذي أسسه شارون ويعرف باسم المسؤولية الوطنية أصبح اليوم الأربعاء معترفا به رسميا كتكتل برلماني. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الآن سنتابع برفقة الزميلة ميسون أبو الحب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق من عناوينه الرئيسية. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تقول أن الولايات المتحدة قد لا تحتاج إلى الحفاظ على عدد قواتها الحالي لفترة طويلة، غير أنها تؤكد أن انسحاب قوات من العراق مرتبط بإثبات قوات الأمن العراقية قدراتها. والحكومة العراقية تنتقد المتمردين انتقادا شديدا وتقول أن المقاومة الشرعية لا تقتل المدنيين وتدمر بلادهم. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن الولايات المتحدة قد لا تحتاج إلى الحفاظ على عدد القوات الحاقرة طويلة. جاء حديث رايس وسط أنباء ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد تسحب 3 ألوية قتالية. رايس أضافت في لقاء أجرته معها فضائية CNN وقالت أعتقد أنه لن تكون هناك حاجة إلى عدد القوات الأمريكية الحالي لفترة طويلة، لأن العراقيين يواصلون تحقيق تقدم ليس على صعيد العدد فحسب، بل على صعيد قدرتهم على أداء بعض المهام، كما ورد في تقرير لوكالة رويترز للأنباء. وكالة فرانس بريس أفادت من جانبها بأن الولايات المتحدة أشارت إلى أن الظروف الملائمة لسحب قواتها من العراق قد تتوفر قريبا، غير أن الولايات المتحدة حذرت أيضا من أن مثل هذا القرار لن يتم اتخاذه من طرف واحد. رايس ظهرت في مقابلتين أجرتها معها محطات فضائية، حيث قالت أن احتمال تسليم مسؤوليات أمنية كبيرة إلى العراقيين أمر يناقش بشكل مستمر في بغداد بين القائد العسكري الجنرال جورج كيسي وسفير الولايات المتحدة في العراق زلماي خليلزاد. وكما أفادت الوكالة ذكرت رايس بأن الرئيس بوش سبق وأن قال أنه ما أن تكون القوات العراقية جاهزة سيكون هناك تخفيض في عدد القوات الأمنية. الأمريكية، غير أن رايس أكدت أيضا أن القرار سيكون قرارا مشتركا حتى لحظة مغادرة القوات، ثم لاحظت أن في العراق حكومة ذات سيادة، غير أن بدء انسحاب القوات الأمريكية مرتبط بإثبات قوات الأمن العراقية قدرتها في مجال الأمن. جاءت تعليقات رايس إثر دعوة وجهها سياسيون عراقيون في مؤتمر عقد في القاهرة رغبتهم في انسحاب القوات الأجنبية وفق جدول زمني محدد. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في سياق متصل، نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء تأكيد الإدارة الأمريكية بأن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ستبقى في العراق قدر المدة المطلوبة لإحلال الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد. وجاء ذلك على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جولي رد على دعوة مشتركة أطلقها سياسيون عراقيون عند انتهاء مؤتمر في القاهرة تحت رعاية الجامعة العربية، هذا ولم تحدد ريزايد جدولا زمنيا لانسحاب القوات. وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أيضا أن سياسة الرئيس بوش الخاصة بالقوات الأمريكية في العراق واضحة جدا، كما أثنت على جهود مختلف الجماعات العراقية للتحاور والسعي إلى إيجاد سبل لوضع حد للعنف في البلاد، كما أثنت أيضا على الجامعة العربية لرعايتها المؤتمر. الناطق بلسان خارجية أمريكية شون ماكورماك أكد من جانبه أن دعوة العراقيين إلى وضع جدول زمني ارتبطت بتعبير عن الأمل في أن يتمكن العراق من بناء جيشه وقوة أمنه بهدف التمتع بالسلام والاستقرار والتخلص من الإرهاب الذي يستهدف العراقيين ويدمر ثرواتهم الوطنية، حسب ما ورد في تقرير الوكالة. ما زلتم مع فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. وجه في العراقية انتقادات لاذعة إلى المتمردين السنة، وقالوا أن مقاومة شرعية لا تقتل المدنيين وتدمر بلادهم. هذا وكان مؤتمر القاهرة قد اعتبر أن للمعارضة حقا شرعيا في المقاومة. وكالة أسوشيتد برس أوردت أقوالا لرئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ووزير الداخلية بيان جبر في ندوة حول قانون مكافحة الإرهاب الذي تم اعتماده الشهر الماضي. الجعفري قال: تعبنا من الشعارات التي تدعو إلى رحيل البريطانيين والأمريكيين، نحن الآن تحت ظل الأمم المتحدة أنيعا من أجل التسامح وخنق الإرهاب. الجعفري تساءل أيضا عما حققه ما يدعى بالمقاومة، وقال أنها جلبت الدمار، مشيرا بذلك إلى هجمات قتلت المئات من المدنيين وأضرت بالبنى الارتكازية في البلاد. الجعفري قال أيضا أن العديد من المشاركين فيما يدعى بالمقاومة ليسوا حتى عراقيين. من جانبه قال وزير الداخلية بيان جبر أن منح الشرعية لما يدعى بالمقاومة يعادل منح الشرعية إلى ميليشيات مستقلة. من جانبها أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد بيانا تأخر يوم أمس رفضت فيه اعتبار مهاجمة قوات التحالف في العراق أمرا شرعيا. جاء في البيان: وجهة نظرنا هي أن أي هجوم على القوات العراقية أو قوات التحالف التي تعمل وفق تخويل من الأمم المتحدة هو عمل يخالف الضمير ويجب إدانته بقوة وبشكل كامل. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال اليوتننت جنرال جون فاينز أن النقاش الدائر في واشنطن الفوري للقوات الأمريكية من العراق يثير الاضطراب، غير أنه لم يؤثر على معنوية الجيش الأمريكي. الجنرال فاينز أضاف متحدثا من بغداد مع صحفيين في وزارة الدفاع في البنتاغون، أضاف بالقول أن انسحابا متعجلا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار، ثم رفض الجنرال تحديد أي جدول زمني. فاينز قال أن النقاش يثير الاضطراب، غير أنه أضاف أن الولايات المتحدة بلد ديمقراطي تختلف الآراء فيه بين شخص وآخر. عن معنويات الجيش الأمريكي في العراق قال فاينز أن الجيش يتمتع بدعم الشعب الأمريكي وليس فقط بدعم ممثليه، وأوضح أن أي توصية من القادة الأمريكيين في العراق للبدء بسحب القوات الأمريكية ستعتمد على الوضع الأمني وليس على اعتبارات سياسية. Thank you. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال مسؤول أمريكي كبير أن في إمكان سوريا لو شاءت أن توقف دخول المقاتلين الإسلاميين المتزمتين إلى العراق. جاءت هذه التعليقات جيمس جيفري أحد كبار مستشاري وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. السفير جيفري كرر أيضا مطالب الولايات المتحدة بأن تبذل سوريا المزيد من الجهود لمنع هؤلاء المقاتلين من عبور حدودها إلى العراق، وقال أن في إمكان الحكومة السورية أن توقف هؤلاء المسلحين لو شاءت ذلك. ثم وصف سوريا بكونها مشكلة مباشرة في الحرب على التمرد، كما وصفها بكونها دولة شرطة تملك وسائل السيطرة على حركة الأجانب من وإلى أراضيها. ثم تساءل السفير عن عدم قيام السوريين بوقف عمليات عبور الحدود، مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع الحصول على نتائج حسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن مستمعين الأعزاء مع الغناء العراقي الأصيل والمطربة العراقية زكية جورج. مستمعين الأعزاء، عودة إلى الزميلة ميسون أبو الحب التي عدت مع عدد في الأحداث هذه المتابعة لآخر الأحداث والمستجدات الأمنية في العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. قال الجيش الأمريكي أن قوات أمريكية وعراقية بدأت عملية عسكرية جديدة جنوب مدينة الرمادي بهدف القضاء على التمرد، وهي عملية الأسد. هذه العملية هي الثالثة في المدينة منذ 16 من هذا الشهر، وقال الجيش الأمريكي أنها أدت إلى مقتل متمردا. بيان للقوات متعددة الجنسيات أعلن من جانب آخر انتهاء عملية الستار الفولاذي يوم أمس قرب الحدود السورية، وشملت العملية الحصيبة والكرابلة والعبيدي، وهي جزء من عملية كبيرة هي الصياد التي استهدفت منع عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي من شن هجمات في حوض الفرات في محافظة الأنبار. البيان أضاف أن 139 إرهابيا قتلوا واعتقل 256 إرهابيا آخر منذ بداية العملية. في حوادث أخرى، ذكرت أنباء أن مسلحين اقتحموا منزل شقيق مرشح سني إلى الجمعية الوطنية وقتلوه مع 3 من أبنائه وصهره. وقع الحادث خلال الليل في ضواحي بغداد. شقيق القتيل ومسؤول في وزارة الداخلية العراقية ذكر أن المهاجمين كانوا يرتدون زي الجيش العراقي. بيان للقوات متعددة الجنسيات أعلن أنه سيتم إطلاق سراح 84 معتقلا اليوم بعد مراجعة ملفاتهم من قبل الهيئة المشتركة لمراجعة ملفات المعتقلين. ونم مستمعي الكرام إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة كركوك.
قتل ما لا يقل عن 17 شخصا غالبيتهم من رجال الشرطة عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة وسط كركوك. وقال مصدر من شرطة المدينة إن مجموعة مسلحة قامت باغتيال أحد منتسبي شرطة الجوازات في منطقة طريق بغداد وسط كركوك، وعندما حضرت مفارز الشرطة إلى منطقة الحادث هاجم انتحاري تجمع أفراد الشرطة في المنطقة المذكورة مخلفا 17 قتيلا و28 جريحا غالبيتهم من رجال الشرطة، جروح الكثير بالغة حسب التقارير الواردة من مستشفى كركوك العام والتي نقل إليها الجرحى. وأضاف ذات المصدر إن الانفجار أدى أيضا إلى إحراق عشرات السيارات المدنية وأضرارا مادية جسيمة بالمحال التجارية ومنازل المواطنين القريبة من مكان الحادث، مشيرا إلى أن المنطقة التي حصل فيها الانفجار كثيرا ما تشهد ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين كونها منطقة تجارية على حد قوله. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة كركوك تشهد تصاعدا ملحوظا في وتيرة الأعمال المسلحة والتي تستهدف المواطنين الأبرياء وقوى الأمن العراقية في المدينة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها منتصف الشهر القادم. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
وننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
أطلق مسلحون مجهولون مصنفون على الإرهاب النار بصورة عشوائية على مجموعة من المواطنين الكرد في منطقة تقع في الضاحية الشرقية لمدينة الموصل، وجرحوا مواطنين كرديين فيما لاذ الآخرون من المواطنين بالفعل. هذا نقل الجريحين إلى مدينة أربيل لغرض التداوي والعلاج ما تاف الطريق متأثرين بجروحهما البليغة. عمليات إطلاق نار متفرقة شهدتها أحياء ومناطق في الموصل هذا اليوم وليلة أمس أيضا بين القوات متعددة الجنسيات والقوات الأمنية العراقية وبين الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب، وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن اعتقال نحو 11 شخصا من المشتبه بهم بممارسة العمل الإرهابي. من جانب آخر، نفى مصدر رسمي في محافظة نينوى الموصل ما تردد من شائعات بشأن مقتل أبو مصعب الزرقاوي مسؤول تنظيم القاعدة في العراق، فلقد قال نائب محافظ الموصل لعدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وعلى لسان مسؤولين أمريكان في الموصل أن لا أساس من الصحة لنبأ مقتل الزرقاوي. وأضاف أن المسؤولين الأمريكان نفوا نفيا قاطعا نبأ مقتله. وفي بلدة مدينة الموصل والتي تشهد بدورها مواجهات مسلحة بين حين وآخر بين القوات العراقية والمتعددة الجنسيات وبين الجماعات المسلحة فقد تم اعتقال عدد من المشتبه بهم، إضافة إلى مصادرة أنواع من الأسلحة المحظورة في حوزة تلك الجماعات. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى بعقوبة لمتابعة الأوضاع الأمة.
استهدف مسلحون مجهولون دار السيدة منى مهدي عضو مجلس حكم محافظة ديالة، إذ قاموا بتفجير عبوة ناسفة. وأوضح مصدر مخول في الشرطة العراقية أن الانفجار لم يتسبب في إحداث أي أضرار في الأرواح عدا الأضرار التي أحدثها في المنزل. في حين قال مصدر في مكتب التنسيق المشترك في بعقوبة أن إمام وخطيب جامع الحمزة في النهروان جنوب مدينة بوهرز اغتيل على يد مجهولين فتحوا النار عليه من أسلحة الرشاشة ولاذوا بالفرار. في غضون ذلك قامت قوات من الحرس الوطني باقتحام جامع جعفر ابن أبي طالب في قرية السعادة في خان بني سعد، واعتقلت عضو الهيئة الشيخ خليل إبراهيم مع أخيه خادم ومؤذن الجامع. هذا ما صرح به مصدر في هيئة علماء المسلمين في ديالة، وأضاف أنه تم العثور على جثتيهما مقطوعتي الرأس بإحدى الفلقين من المسجد. ومن جانب آخر صرح مصدر في الجيش العراقي أن مواجهات وقعت في ناحية العظيم في إحدى معارض السيارات بين القوات العراقية الأمنية ومجموعة من المسلحين، من ما أدى إلى مقتل أحد المسلحين الملقب خالد أبو كف، مضيفا إلى أن القتيل كان ضالعا بالعديد من الهجمات الإرهابية التي نفذت ضد الشرطة والحرس الوطني في ناحية العظيم. سالم حسين، إذاعة العقوبة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها نهديها لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء. بعد هذا الاستعراض أصحابكم أياد الجيلاني إلى جولة جديدة على الصحف العربية وأبرز العناوين العراقية فيها، وستكملون الجولة الصحفية مع نبيل الحيدري ومطالعة في الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في بغداد. أما الزميل ناظم ياسين فستلتقونه في حلقة جديدة من التقرير الاقتصادي الذي سيأتيكم ضمن فقرات الساعة الثانية، ويسلط فيه الضوء على تعاون العراق مع الدول المجاورة. وقبل أن ننهي الساعة الرابعة ستلتقون الشاعر العراقي فالح الدراجي عبر برنامجه الأسبوعي مبعدين، حيث يسعى لإخبار المطرب العراقي أكرم المشهداني، كما سيلتقي الدراجي بالمخرج العراقي نبيل إبراهيم. أما أسماء السراج فستلتقونها قبل ختام الساعة الخامسة في برنامج قضاياها، كما ستتضمن ساعات البث تقديم مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه في الفترات المخصصة للتقارير، حيث سنتعرف على البرامج الانتخابية للكيانات والأحزاب السياسية التي ستخوض الانتخابات القادمة. وهناك استطلاعات للآراء حول نتائج مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي عقد في القاهرة، وهناك تخطيط عقدته لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية، كما ستكون هناك تغطية للمؤتمرات الصحفية التي عقدت اليوم في بغداد لمسؤولين عراقيين وشخصيات سياسية. وستستمعون إلى العديد من التحقيقات والتقارير التي تغطي الأحداث والفعاليات والنشاطات في أغلب المدن والمحافظات العراقية. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومع المخرج نبيل خوري، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات بر الحر لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. We'll be right back. سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتشان العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، تحية طيبة ومرحبا بكم إلى جولتنا على الصحافة العربية التي نستهلها بمرحلة تأخذنا إلى العاصمة البريطانية لنطلع على ما تناولته الصحف اللندنية من شؤون عراقية اليوم. وإليكم أولا بعض العناوين الرئيسية: 45 قتيلا ومصابا في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في سوق مكتظ بالرواد في كركوك، وحن في انفجار قذيفة خلال مراسم تسليم قصور صدام في تكريت، والسفير الأمريكي خليل زاد كان بين الحضور. برزاني ومسؤول أمريكي في بغداد يتحفظان على بنود في بيان القاهرة، وحارث الضاري يشيد بنتائج الاجتماع الذي صحح تصورات خاطئة بين الأطراف العراقية بحسب تعبيره. وزيرة المهجرين تقول: نخدم 4 ملايين شخص ونسعى لحل مشاكل الجنسية. سيداتي وسادتي، نطالع في صحيفة الشرق الأوسط اليوم مقالا بعنوان: كلمة الجعفري أقلقت خصومه، للكاتب عبد الرحمن الراشد، يعرب فيه عن تعجبه إزاء غلاة السنة وهم يتشددون في مواقفهم فيما يفترض أنه مؤتمر مصالحة بين العراقيين الذي عقد في القاهرة، كما يتعجب عندما يرى الأغلبية الشيعية تريد إقصاء الأقلية. السبب في الحالة الأولى أن السنة لا يملكون رأيًا انتخابيا لتغيير الوضع السياسي كونهم أقلية، ولا يملكون الموقع الجغرافي أو الثروات حتى يطلبوا مقابلهما حقوقا إضافية. أما في حالة إصرار بعض الشيعة على التشدد ضد السنة من قبيل إقصائهم عن العملية السياسية فغريب حقا، لأن أغلبية النتائج الأساسية مضمونة لهم بدون رصاص أو عراك، بل بورقة الصندوق الانتخابي، وبالتالي من صالحهم أن تشارك كل الملفة مهما كانت معارضة، لأنها تمنحهم شرعية أكبر واستقرارا ضروريا. ويخلص الكاتب إلى أن ما قاله الجعفري كان حكيما ومؤثرا للكثير من العرب الذين لا يعرفون عن العراق إلا ما يقال لهم من الأطراف المعارضة، وسيكون كلامه مطمئنا أكثر إذا حرصت حكومته بحساسية مفرطة على التعامل مع صورتها ورؤية العرب لها. مستمعينا الأعزاء، ونشرت صحيفة الحياة تقريرا لمراسلتها في بغداد خلود العامري، جاء فيه أن خارطة الحملات الانتخابية بدت أكثر وضوحا بعد مرور 4 أيام على انطلاقها رسميا، فيما استبقت بعض الأحزاب والائتلافات السياسية الموعد وبدأت تعليق الملصقات واللافتات للترويج لقوائمها الانتخابية في بغداد وبقية المدن العراقية قبل إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدء الحملة. وفيما تتنائم السنية للحصول على أصوات الناخبين في المدن الغربية وبعض مدن الوسط، تتخذ قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية من المدن ذات الغالبية الشيعية محورا لحملاتها الانتخابية، إلى جانب مناطق أخرى يسكنها خليط من السنة والشيعة مثل ديالى وكركوك وبابل. وينافسها في هذه المدن التيار الليبرالي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، الذي بدأ يتحرك بحرية أكبر في المدن السنية مثل الموصل وتكريت بسبب وجود مرشحين من السنة في قوائمه الانتخابية التي تمثل تلك المدن، فيما بقيت منطقة كردستان مغلقة لصالح القائمة الكردستانية.
والآن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى بغداد لنتابع أبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
من عناوين جريدة الشرق الأوسط بطبعتها البغدادية: تحفظ كردي وأمريكي على بيان اجتماع القاهرة، نائرة الحكومة مستعدة لتسهيل الطريق أمام من يريد إلقاء السلاح، همام حمودي المصالحة مع الضاري بدأت بذكر حديث النبوي شريف، وموسى انتزع تنازلات من الأطراف العراقية لإنجاح الاجتماع. مفوضية النزاهة تعتزم منع مسؤولين سابقين من الترشح للانتخابات، والإجراء يمكن أن يطال حازم الشعلان مسؤول عراقي ينفي مقتل الزرقاوي، والسفير خليل زاد أكد أنه أفلت في اللحظة الأخيرة. أما جريدة المشرق فمن عناوين صفحتها الأولى: برزاني يبدي تحفظه على البيان الختامي، ونائب عدم الحكومة وضع خطة لانسحاب القوات الأجنبية، المتحدث باسم السفارة الأمريكية يقول نتحفظ على شرعية المقاومة في بيان مؤتمر الوفاق، الضاري يقول الحوار ممكن بين المقاومة وطالباني، وقذيفة هاون تثير الفوضى في احتفال تسليم قصور صدام بتكريت إلى العراقيين. صباح اللامي كتب في جريدة المشرق تحت عنوان سايكولوجيا الطالباني على خلفية موقف الطالباني من مؤتمر القاهرة، يقول اللامي قطعا فإن نظرة سيادة الرئيس الطالباني إلى قبول محاورة من يسمهم قاومة تؤشر أن الرجل يعرف بواطن الأمور ويدرك بحسه السياسي المبتنى على تجربة نضالية طويلة ومتشعبة، لا مجال أمام العراقيين إلا بأن يتحاوروا ويتفهموا بعضهم بعضا مهما اختلفوا في الرأي أو المنابت أو الاتجاهات السياسية التي ينتمون إليها. إن دعوة الطالباني للحوار هي باب من أبواب السلام على أرض العراق. إلى جريدة المدى، عادل عبد المهدي: استطعنا تخفيض مديونية العراق البالغة 130 مليار دولار إلى 15 مليار دولار. ومطلع الشهر القادم تقرر دفع مبالغ نقدية للمواطنين تعويضا عن النقص في المواد التموينية. وفي الهم الاقتصادي كتب حسام الساموك في المدى عن النيات الحقيقية لسياسة إغراق السوق العراقية، يقول الساموك إن برامج الإغراق التي جرى تنفيذها لتلبي مصالح مؤسسات أجنبية عرفت برداءة منتجاتها، وتجار ومروجون تسابقوا لترسيخ سطوها على سوقنا المحلية، أضحت غزوا اخطبوطي الأثر لتعطيل فاعلية كل منجزاتنا الوطنية في ميادين التصنيع والإنتاج الزراعي والتقني، مما يحمل شتى قنواتنا الإنتاجية ومؤسساتنا التخطيطية وأجهزتنا السياسية معا على أن تنهج الأساليب الكفيلة بحماية تراثنا الإنتاجي من السوق العراقية الغارقة بالسلع المختلفة. إلى إسماعيل زاير في الصباح الجديد، والذي تناول موضوع الانتخابات القائمة بمقالته، إذ يقول ثمة خياران أمام العراقيين لانتقاء شكل مستقبلهم: خيار التحدي والعدالة الاجتماعية وحكم القانون والمساواة أمامه، وخيار التطييف والتحزب وبناء مراكز قوى داخل الوطن. نحن نواجه أول استحقاق انتخابي أساسي للسنوات الأربع المقبلة، علينا أن نفكر مليا في كيفية صنع رأي عام وطني إلى جانب الخيار المتمدن، وندفع بهذا الرأي إلى صناديق الاقتراع حيث يتحول إلى تشريع وآلية عمل على المستوى الوطني. هكذا نظر زاير إلى موضوع الانتخابات في جريدة الصباح الجديد. وهكذا ننهي عرضا سريعا لصحافة بغداد ليوم الأربعاء. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سمعنا، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم، وعودة إلى بقية فقرات برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات الترددات 102.4 ميجاهرز و105 ميجاهرز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 متراً. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان، ونخصص الدقائق القادمة لتقديم عدد من تقارير المراسلين. نبدأها من العاصمة بغداد، حيث أعلن العراقي المهندس جاسم محمد جعفر لخطة الوزارة التي وضعت بغية حل أزمة السكن، وتحدث في المؤتمر أيضا عن مشاريع لبناء وحدات سكنية في بغداد وعدد من المحافظات، كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار الأجنبي والمحلي. مراسلتنا جمان العبيدي أعدت هذه التغطية لوقائع المؤتمر الصحفي.
مجمعات سكنية حاليا لوزارة الأعمال والإسكان ما يعادل 15 إلى 16 مجمع سكني متوزع إلى كل محافظات العراق بقرابة 7000 قمة سكنية ابتداء بالبصرة وانتهاء للموصل. في كل محافظة تقريبا هناك مجمع سكني، وهناك بعض المجمعات السكنية الأخرى إن شاء الله في السنة القادمة. هناك مشروع مجمعات سكنية ضمن خطط إعمار البلاد، هناك مادة 58 بناء مدينة كركوك، وهناك مجمعات سكنية ضمن برنامج الخطة المهجرين والمرحلين في مدينة 90 وفي منطقة بشير وفي مناطق أطراف كركوك. هناك مجمع سكني ضمن حملة فلوجة، وهناك مجمع سكني ضمن حملة سامراء. هناك حاليا 3 مشاريع في بغداد حدود 450 بيت في 3 مكانات، سميناه مشروع النخيل حي السيدية 49 بيت، عندنا مشروع المستقبل حي الجهاد 281 بيت، وعندنا مشروع الرفاه حي التاجي 112 بيت، أي مجموع 442 بيت. هناك مشروع كذلك حاضر في الناصرية في تقاطع التبايش 164 دار.
المدينة العراقية لا يمكنها تغطية كلف لبناء هذه المجمعات، لذلك سوف يتم الاستفادة من الاستثمار العراقي والأجنبي في عملية بناء المجمعات السكنية. هذا ما أشار إليه المستشار الأقدم للوزارة الدكتور ثائر لفيلي.
ولذلك نحن فعلا نراهن ونعول على الخزين العالمي من مؤسسات النقد الدولية البنك الدولي والمؤسسات العالمية من جانب، ومن جانب آخر الخزين العراقي المتوفر لدى عراقيين المهجر وخاصة المتمكنين. هنا العراقية كبيرة جدا، هنالك شركات عراقية في الخارج استطاعت أن تحقق نجاحات عملاقة كبيرة جدا فنيا ومادية، فنحن نعول على استثمار هذه الطاقات وجلبها لبناء الوطن. عملية البناء يجب أن تكون عن طريق الاستثمار، قادرين على حل مشكلة السكن وأزمة السكن في العراق بشرط أنه تفعيل قانون الاستثمار أولا.
لا بد من أن يكون لصندوق الإسكان العراقي مصادر تمويل أخرى حسب قول الدكتورة أكرم عبد العزيز المدير العام لصندوق الإسكان العراقي.
موارد تمويلية أخرى يمكن أن تسهم في زيادة رأس مال الصندوق ابتداء من التوقيفات التقاعدية وحتى الموافقة على إصدار السندات اللي ممكن أنه يمول الصندوق نفسه منها، وكذلك يفعل حركة سوق المال العراقي. فكان أن وفق الصندوق في أن يستكمل للمواطنين طالبي القرض وعبر إقراضهم 4 دفعات أن يستكمل بناء 80 وحدة سكنية وخلال 7 أشهر فقط.
كان هذا تقريرا حول الندقة من وزارة الإعمار والإسكان والتي خصصت لحل الأزمة السكنية الحاصلة في الوقت الحاضر. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أثار البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر الوفاق الوطني العراقي ردود أفعال عديدة ومتابعينا. البعض أبدى تحفظه من بنود معينة جاءت في البيان، بينما رأى البعض الآخر أن اتفاق جميع الأطراف العراقية وتوقيعها على البيان الختامي يعتبر نجاح كبير في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العراق. حول هذا الموضوع أجرى مراسلنا أحمد الزبيدي الحوار التالي من الدكتور وليد الزبيدي الذي شارك في أعمال المؤتمر كعضو مستقل.
يعني لا شك أن صدور بيان ختامي لاجتماع حصل المرة الأولى بين الأطياف العراقية بعد أكثر من 2.5 عامين من الاحتلال يمثل الحد الأدنى من الاتفاقات التي يمكن أن تحصل، لأن الخلافات بين العراقيين خلال أكثر من 2 عامين تصاعدت وتشعبت وتنوعت، وأصبح الأمر يوغل بالصعوبة أكثر مما يتجه إلى التحسن. من هنا نعتقد بأن ما جاء في هذا البيان كما قلت الحد الأدنى، أيضا هناك اعتراف ضمن البيان بالمقاومة العراقية التي تشكل مفصل مهم في الحياة اليومية في العراق، والذي لا يقر بذلك لا يريد أن يبحث عن الحلول حقيقية للمشكلة في العراق. أيضا لمجرد الاتفاق على صيغة واحدة في هذه الفترة نعتقد بأنها بداية يمكن تطويرها إذا كانت هناك نية حقيقية سليمة لدى جميع الأطراف العراقية لحل المأزق في هذا البلد.
ذكرتم أن البيان الختامي قد أقر مبدأ المقاومة، لكن يعني لم يحدد ما هو نوع من هي القوى المقاومة، يعني أن المقاومة ستكون ستار لعديد من العمليات التي تحدث تحت اسم المقاومة. يعني أنتم من وجهة نظر سياسية كيف ترون مثل هذه الإطروحات؟
هناك نقطة مهمة عندما نتحدث عن المقاومة توصل إليها المشاركون واتفق عليها أعضاء المؤتمر، وهي إدانة الإرهاب وقتل العراقيين ونبذ كل أنواع العنف التي تستهدف المواطنين العراقيين في مرحلة يعيش فيها العراق الكثير من الغموض. أما مفهوم المقاومة وهذا ليس من عندياتي، وإنما جاء قبلية وحسب تعريف الأمم المتحدة لذلك، فهو أينما وجد احتلال فمقاومة المحتل مشروعة، ولهذا نعتقد بأن المقاومة حصر في مقاومة المحتل، أما ما تجاوز ذلك فهو يعد إرهابا، وهذا ما يتفق عليه جميع العراقيين.
يعني نعود إلى البيان الختامي، بعض الفقرات التي نصت على دعوة جميع القوى الممثلة لجميع أطياف الشعب العراقي، من سيكون مسؤول عن دعوة هذه القوى، ومن يحدد أن هذه القوى هي تمثل الشعب العراقي أو أطياف الشعب العراقي أم لا؟
شكرا لجنة عرض وتتدارس الأمر لفترة معينة، ولا شك أن التمزق والتشتت والزعامات الكثيرة الآن أصبحت في العراق والتي تزداد وتتناسى اليوم بعد آخر ستكون كفيلة بخلق مشكلة إدارية بهذا الموضوع، ولكن طالما وجدت الأرضية السليمة والنية الصادقة لعقد مؤتمر لاحق يمكن أن تتدارس فيه الكثير من المعضلات والهموم العراقية والأخطار التي تحيق به. لا أعتقد بأن الرؤية والانطلاق من القناعة بضرورة حل المأزق العراقي من قبل العراقيين هو الأساس في هذه المرحلة.
كيف وجدتم نتائج هذا المؤتمر؟ هل كانت بالمستوى المطلوب؟
لا شك كما قلت في البداية وأنا أشترك في هذا المؤتمر كوني عضو مستقل، أن مراقبة أداء الأحزاب والحركات والهيئات والتجمعات في العراق أشارت أو أكدت على نقطة في غاية الأهمية، هذه النقطة هي نبذ الطائفية والعرقية، وأدانت جميع مثل هكذا توجهات، ونحن نتهم النخب السياسية والمثقفة بالعراق بأنها هي التي تتبنى الطائفية والعرقية أكثر من الشارع العراقي. فإذا توصلنا خلال هذا البيان إلى ما ينفي هذه الأخطار من قبل النخب، نعتقد بأننا بدأنا مرحلة جيدة، وهذا ما تضمنه بشكل غير مباشر البيان الختامي، إضافة إلى نقاط أخرى تحاول أن تتحدث عن المشكلة، وبالتالي فإن الذي يرى المشكلة بصورتها الحقيقية يبدأ يفكر بحل حقيقي وصحيح وسليم.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أعضاء الجمعية الوطنية العراقية أيضا أعربوا عن ارتياحهم لنتائج مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي عقد في القاهرة. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد تابع ردود أعضاء الجمعية الوطنية والتقى بداية بالسيد حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الذي اعتبر التوافق بين القوى المشاركة في المؤتمر بداية جيدة للعملية السياسية في العراق.
المقررات تعبر عن توافق القوى والفرقاء المشاركين في المؤتمر، وتعكس معادلة حساسة ولكنها واقع، فالمقررات بالتالي هي نجاح للمؤتمر وبداية جيدة لمسيرة وعملية معقدة، ولكن المدخل لها إيجابي، وأعتقد أنه إذا ما توفرت النوايا الحسنة والإرادة السياسية القوية ستكون بداية مفضية إلى وضع جيد وعلاقات جيدة وعودة للأمن والأوضاع الطبيعية في ربوع وطننا العراقي.
هناك بعض الأطراف لم تشارك في هذا المؤتمر، هل سوف تكون هناك مباحثات مع هذه الأطراف للمشاركة في المؤتمر سيكون بعد الانتخابات القادمة؟
نعم قطعا، لم تشترك كل القوى وكل المنابر السياسية، فهناك منظمات للمجتمع المدني والسياسية، والمؤتمر الوطني الموسع الذي سيعقد في نهاية شباط إلى أو بداية آذار سيستوعب إمكانيات أكثر وقوى وفعاليات أوسع.
من جهتي، اعتبر عضو الجمعية الوطنية الشيخ عبد الرحمن النعيمي أن البيان الختامي كان اللبنة الأساسية لبحث مطالب الفرقاء في المؤتمر الذي سيعقد في العراق في مطلع العام القادم.
هذا المؤتمر لبى قسم من طموحات أبناء الشعب العراقي، ولكن ليس بمستوى الطموح، ولكننا نعتبر إنجازات هذا المؤتمر اللبنة الأساسية التي سوف يصعد عليها أبناء الشعب العراقي لبحث طالب ومشاكلهم في المؤتمر الأساسي الذي سوف ينعقد في بغداد. هناك كثير من الحالات الإيجابية التي طرحت في هذا المؤتمر، وأذكر بالتسلسل أولا هي جدولة انسحاب قوات الاحتلال من العراق، الخطوة الثانية هي الفرق بين عمليات المقاومة المشروعة وبين العمليات الإرهابية، وهذا ما ننادي به في كل المؤتمرات وفي كل الجلسات وضمن مطالبنا المشروعة، حيث هناك فرق شاسع بين أن تكون هناك مقاومة وبين أن يكون هناك عمليات إرهابية تطال الأبرياء من قبل.
أما عضو جمعية الوطنية وائل عبد اللطيف فقد أكد أن البيان قد حقق الحد الأدنى من القبول.
أعتقد أن البيان يعني حقق الحد الأدنى من القبول، والحد الأدنى أنا اللي أعتقده هو الاتفاق على أن يعقد المؤتمر القادم في نهاية شباط أو بداية آذار القادم. أنا أعتقد هذا الموضوع تمكن به العراقيين من أن يجلسون وجها لوجه، وبالتالي عندما يجلسون وجها لوجه سوف تعزل العناصر غير الراغبة بالجلوس، غير الراغبة بالتفاوض، غير الراغبة بالحوار السياسي أي كان شكلها وموقعها وتبعيتها ووضعها، وهذا يعني يقدم العملية السياسية والعملية الديمقراطية إلى الأمام.
من جهتي اعتبر عضو الجمعية الوطنية عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد الدكتور أكرم الحكيم أن البيان الختامي مقبولا عند الائتلاف، إلا أنه كان بالإمكان أن يضاف له نقاطا أخرى.
البيان بصورة عامة يعتبر بيان مقبول، كان بالإمكان في الواقع أن يضمن نقاط أخرى أكثر خدمة للمرحلة اللي تعيشها القضية في العراق، ولكن بناء على الحرص على مبدأ التوافق العام بين المشتركين في المؤتمر والحرص العام من قبل كتلة الائتلاف على إنجاح هذه الخطوة اللي بادرت إليها الجامعة العربية في وقت رفوف، يعتبر من زاوية الائتلاف البيان مقبول. ربما كان بالإمكان كتابة بيان أفضل منه بمطالب أكثر وضوح أكثر دقة، ولكن هو مقبول بشكل عام، ونتمنى أن يكون حجر أساس للخطوة الثانية اللي يمكن أن تقدمنا إلى مسافة أفضل. يعني
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وننتقل مستمعين الكرام إلى عمان. ففي لقاء خاص بإذاعتنا نفت السيدة هناء الرباعي المستشار الإعلامي في السفارة العراقية لدى عمان، نفت الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن فقدان جوازات سفر عراقية عبر الأسواق السوداء. جاء ذلك في مقابلة أجرتها مراسلتنا فائقة رسول سرحان في سياق هذا التقرير.
نفت السفارة العراقية في عمان الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام العراقية مؤخرا، ومفاده أن عددا من جوازات السفر العراقية قد فقدت وأنها غدت معروضة في الأسواق للبيع والشراء بأيدي المتلاعبين، وأكدت أن الخبر مختلق جملة وتفصيلا ويرمي مروجوه إلى إحداث بلبلة بشأن موضوع حساس لأغراض لا تخفى. وسفارة في عمان قد قامت في 29 من شهر أيلول الماضي بإرسال رزم من الجوازات العراقية الصادرة عن وزارة الخارجية العراقية إلى سفارات العراق في الخارج بواسطة شركة DHL، ولكن الشركة قد وقعت في خطأ فادح. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، إذاعة العراق الحر التقت السيدة هناء الربيعي المستشار الإعلامي في السفارة العراقية، حيث قالت:
تم في السفارة العراقية في عمان هذا الخبر جملة، وحيث كانت السفارة قد قامت بإرسال رزم من الجوازات العراقية إلى سفارات العراق في الخارج بواسطة شركة DHL اللي هي شركة عالمية ومعروفة، وقد سلمت جميعها، ولكن خطأ وقعت فيه حيث هذه الشركة قامت بإرسال الصندوق الخاص بسفارتنا في ستوكهولم الذي يحتوي على 800 جواز سفر عراقي إلى سفارتنا في برلين، وأرسلت الصندوق الخاص بسفارتنا في برلين الذي يحتوي على 600 جواز سفر عراقي في ستوكهولم، أي أن هناك 200 جواز سفر كان ينبغي تسليمها إلى سفارتنا في ستوكهولم فسلمت سهوا إلى سفارتنا في برلين.
متى أرسلتم هذه الجوازات؟
حقيقة احنا الشركة DHL أرسلناها، يعني قصدي طيناها إلى شركة DHL في تاريخ 29/9.
طيب الشركة التي وقعت في هذا الخطأ ما هو موقفهم؟
الشركة اللي وقعت يعني DHL دزونا رسالة البارحة يعتذر ترفون بي ويحاولون، يعني هم اللي راح يتحملون تبعات إرسالها من ستوكهولم من برلين إلى إعادة إرسالها من برلين إلى ستوكهولم.
طيب ست هناء، في اعتقادك ما الهدف من ترويج هذا الخبر داخل العراق؟
والله يعني هذا الخبر يعني مختلق جملة وتفصيلا، ويرمي مروجوه إلى أحداث بلبلة بشأن موضوع حساس لأغراض لا تخفى على الجميع يعني.
شكرا جزيلا. هذا وأكدت السيدة هناء الربيعي أن جميع الجوازات قد وصلت إلى جهات عراقية يفقد منها شيء أو قد تسرب إلى السوق السوداء. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Kevsefayla kavuştu, şenlendi dağlar bugün. Kevsefayla kavuştu.